بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية. ومحاضرة اليوم بعنوان أحكام النجاسات، وهذه المحاضرة الثانية من سلسلة محاضرات في بيان أحكام النجاسات. وفي المحاضرة الأولى ذكرنا مقدمة عن أهمية هذا الموضوع بالنسبة لكل مسلم، أن يتعرف على النجاسات ويعرف الخلاف أيضا في كثير منها عند أهل العلم، ويعرف الأدلة ويعمل بالأحكام والمسائل المتعلقة بالنجاسات. وذكرنا في المحاضرة الأولى أيضا تعريف النجاسة وبيان أن الأصل في الأشياء الطهر، وذكرنا أنواع النجاسات، وفصلنا في ذكر النوع الأول من الذوات النجسة، لأن النجاسات نوعان: ذوات نجسة وجمادات نجسة. ومن الذوات النجسة ذكرنا عن الحيوان، عن الحيوان، والحيوان مأخوذ من الحياة كما أشرنا، وهو اسم لكل ذي روح ناطقا كان أو غير ناطق، ويشمل الآدمية والبهيمة والحشرة. وأشرنا بالتفصيل في ذكر الذوات النجسة، فتكلمنا عن حكم جسد المسلم الحي، وعلمنا أنه طاهر، وكذلك جسد المسلم الميت، والراجح قول الجمهور بأنه طاهر. وذكرنا حكم جسد الكافر الحي، كذلك ترجح طهارة جسد الكافر الحي. وذكرنا حكم جسد الكافر الميت، كذلك الراجح طهارته أيضا. وفصلنا في الأدلة وذكرناها في المحاضرة السابقة، ثم ذكرنا أيضا حكم جسد غير الآدمي من البهائم والدواب والسباع والطير والحشرات، وذكرنا حكم جسد ما يؤكل لحمه من البهائم والطير سواء كان حيا أو ميتا، وذكرنا بالطهارة. ثم تكلمنا عن جسد ما لا يؤكل لحمه، وهو نوعان، أشرنا إلى هذا التفصيل في درسنا السابق. ثم تكلمنا عن ميتة الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. هذا ما كان في محاضرة سابقة. نكمل هذا الموضوع في أحكام النجاسات، ونتكلم الآن في هذه المحاضرة عن أيضا الجمادات، حكمها من حيث الطهارة والنجاسة. نذكر نتكلم عن الأجزاء المنفصلة من الحيوان، وكذلك أيضا حكم الدم، هل هو طاهر أم نجس، وهكذا حكم المني، مني الآدمي طاهر أم نجس، وهكذا البول طاهر أو نجس، والرجيع الروث. ونختم بالكلام عن المذي والودي. هذا كله في محاضرة اليوم، في محاضرة اليوم نتكلم عنه. فأول ما نتكلم عنه في هذه المحاضرة الأجزاء المنفصلة من الحيوان، بعد أن ذكرنا في المحاضرة السابقة عن الحيوان نفسه هل هو طاهر أم نجس بأنواعه كما أشرنا. فمسألة اليوم الأولى حول الأجزاء المنفصلة من الحيوان، والأجزاء المنفصلة ما يتركب منه الحيوان كالشعر والعظم واللحم والأطراف، فالعلماء سموا ذلك أجزاء. وأجزاء الأجزاء التي تنفصل من الحيوان كثيرة، اللحم والشحم والودك والمخ والنخاع والعصب والعظم والسن والقرن والمنقار والظفر والشعر والجلد وغير ذلك مما ينفصل عن الحيوان، ما هو حكمه من ناحية الطهارة والنجاسة؟ فالفرع الأول أجزاء الحيوان التي ليس لها حكم ميتته اتفاقا، كما مر معنا سابقا حيوان المأكول مما له نفس سائلة كالغنم ميتته نجسة بالاتفاق، وأن ليس منه ما خرجت روحه بطريقة شرعية كذكاة أو صيد أو طريدة، فهو حي حكما وطاهر اتفاقا بسبب تذكيته ونحوها. فجميع ما يقطع من أجزاء الحيوان المأكول بعد تذكيته ونحوها طاهرة، يباح أكل ما يؤكل منها كاللحم، واستعمال ما يمكن استعماله منها كالشعر والعظم والجلد. قال ابن قدامة رحمه الله: والقرن والظفر والحافر إن أخذ من مذكا فهو طاهر، في كتابه المغني في المجلد الأول 74. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني أجزاء الحيوان التي لها حكم ميتته، لها حكم ميتته اتفاقا. جميع الأجزاء المنفصلة من الحيوان الحي أو الميت حتف نفسه أو بغير ذكاة شرعية لها حكم ميتته طهارة ونجاسة، عدا الشعر والعظم والعصب فمختلف فيها بين أهل العلم. إذن جميع الأجزاء المنفصلة من الحيوان الحي أو الميت حتف نفسه بغير ذكاء شرعية ميتة، لها حكم ميتته كما مر معنا سابقا. ودليل نجاسته حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن جباب أسنمة الإبل، عن جباب أسنمة الإبل وأليات الغنم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما قطع من حي فهو ميت. والحديث رواه الترمذي وغيره. ففي هذا الحديث أن من فصل من أجزاء الحي يتبع ميتته. وقد مر معنا أن ميتة الحيوان ثلاثة أقسام، ما أجمع على طهارة ميتته وهما السمك والجراد، فمن فصل من أجزائهما في حياتهما أو موتهما طاهر بالاتفاق تبعا لميتتهما. قال ابن قدامة رحمه الله: وما لا ينجس بالموت لا بأس بعظامه كالسمك، لأن موته كتذكية الحيوانات المأكولة، في المغني في المجلد الأول. قسم الثاني من ميتة الحيوان ما أجمع على نجاسة ميتته، وهو كل حيوان له نفس سائلة كبهيمة الأنعام والطيور والسباع والسمك، فأجمع العلماء على نجاسة ميتته، فأجزاؤه أيضا تتبع حكم ميتته، فالميتة نجسة بالاتفاق، وأجزاء الحيوان الميت أيضا نجس تبعا له. قسم الثالث ما اختلف العلماء في نجاسة ميتته، وهو الآدمي، وما لا نفس له سائلة غير الجراد، فمن فصل من أجزائه في حياته أو موته مختلف في نجاستها تبعا لحكم ميتته. وقد تبين سابقا لنا أنها طاهر، جسد الآدمي طاهر، فمن فصل عنه طاهر أيضا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة الأولى في محاضرة اليوم التي تتعلق بالأجزاء المنفصلة من الحيوان. نأتي لمسألة ثانية في محاضرة اليوم، حكم الدم. الدم سائل أحمر معروف، وحكم الدم من حيث النجاسة يختلف باختلاف نوعه، والدم نوعان. النوع الأول الدم المسفوح، الدم المسفوح، وهذا الدم المسفوح يعرفه العلماء بأنه الدم الجاري الذي يسيل، الذي يسيل، ودل عليه قول الله عز وجل أو دما مسفوحا، فمعناه مسالا مهراقا، أي أنه يسيل إذا خرج من موضعه، نحو دم الحيض والاستحاضة والرعاف ودم سائر جروح ما لا نفس سائلة من الحيوان. أما إن كان الدم لا يسيل إذا خرج من موضعه فليس بمسفوح، كالكبد والطحال وما يبقى في العروق، وكدم ما ليس له نفس سائلة كالبعوض. هذا الدم المسفوح القسم الأول من أقسام الدم، من حيث الحكم بنجاسته ثلاثة أصناف عند أهل العلم. الصنف الأول الدم المجمع على طهارته، مجمع على طهارته لا خلاف، هذا الدم هو المسك المأخوذ في حيوات في حياة حيوانه، والمسك نوع من الطيب معروف، وعند اصطلاح الفقهاء المسك دم منعقد له رائحة زكية يجتمع في كيس يتدلى عند سرة الذكر البالغ من غزال المسك، وهو طاهر بالإجماع. قال النووي رحمه الله إنه طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب ويجوز بيعه، وهذا كله مجمع عليه. كلام الحافظ النووي في شرحه لصحيح مسلم في المجلد 15 صفحة 8، والذي يدل على طهارة هذا الدم المسك المأخوذ من غزال المسك بعد الإجماع أيضا في الدليل، جاء في الدليل الذي رواه مسلم في الصحيح حديث 2252 في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق، ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب. فقوله صلى الله عليه وسلم وهو أطيب الطيب، لا يكون هذا الوصف لشيء نجس، فدل على طهارة المسك. وهكذا أيضا حديث الذي أيضا رواه مسلم في الصحيح 1191 في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، فيه مسك. إذن في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم تطيب بالمسك وطاف به، فدل على طهارته. إذن هذا الصنف الأول من أصناف الدم المسفوح، الدم المجمع على طهارته، وهو المسك المأخوذ من غزال المسك. صنف الثاني من الدم المسفوح الدم المجمع على نجاسته، مجمع على نجاسته، وهذا الصنف ثلاث أنواع: دم الحيض والنفاس والدم الخارج من الحيوان النجس. هذه ثلاثة أنواع أجمع العلماء على نجاسة هذا الدم بدون خلاف. ودم الحيض معروف، دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة ودم الحيض نجس بالإجماع الذي نقله الشوكاني عن النووي. ومما يدل من السنة على نجاسة دم الحيض حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم تصلي فيه. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه 307، ففيه الأمر بإزالة دم الحيض من الثوب والصلاة فيه بعد ذلك، والأمر للوجوب، والنجس هو الذي يجب إزالته، فدل على نجاسة دم الحيض. إذن هذا النوع الأول من أنواع الدم المجمع على نجاسته دم الحيض. النوع الثاني دم النفاس، دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو نجس كدم الحيض. أيضا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك، أنفستي؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه حديث 294 في كتاب الحيض باب كيف كان بدء الحيض. إذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا، فيفهم منه أن دم النفاس كدم الحيض، ولذا فهما مشتركان في الاسم والمقر والمخرج والنجاسة والمنع من صحة الصلاة والصوم وفي وجوب الغسل منهما، فدل على نجاسة دم النفاس. النوع الثالث من الدم المجمع على نجاسته الدم الخارج من الحيوان النجس. وتقدم ذكر الحيوان النجس حيا وميتا، والنجس ميتا الطاهر حيا وفاقا وخلافا كما مر معنا سابقا. والدم الخارج من الحيوان النجس كميتة شاة أو كلب أو فأرة نجس باتفاق الفقهاء تبعا للحيوان في نجاسته. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله: إذا تقرر نجاسة مجموع الميتة فتخصيص بعض ما هو منها والحكم عليه بالطهارة محتاج إلى دليل. كلام الشوكاني في السيل الجرار في المجلد الأول صفحة 42. إذن هذا النوع الثالث من الدم المجمع على نجاسته. نأتي للصنف الثالث من أصناف الدم المسفوح. ذكرنا الصنف الأول دم مجمع على طهارته، والصنف الثاني دم مجمع على نجاسته، الصنف الثالث الدم المختلف في نجاسته. وهذا الصنف من الدم نوعان أيضا: المسك المأخوذ من حيوانه الميت، وتقدم أن المسك المأخوذ من حيوانه الحي طاهر بالإجماع، أما المأخوذ من حيوانه الميت فالفقهاء فيه قولان، والراجح أنه طاهر، وإليه ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة. وأدلتهم عموم الأدلة على المسك المجمع على طهارته كما مر معنا قبل قليل. إذن هذا الدم المختلف في نجاسته: الأول المسك المأخوذ من حيوانه الميت، من غزال المسك الميت، هل هذا المسك طاهر أم نجس؟ الراجح أنه طاهر عند جمهور العلماء. النوع الثاني من الدم المختلف في نجاسته الدم الخارج من حيوان طاهر. وسبق أن ذكرنا الحيوان اسم كل حي له نفس سائلة فيدخل فيه الإنسان. إذن هذه المسألة حكم دم الإنسان ودم الحيوان الطاهر من الإبل والغنم والأبقار وغيرها من الحيوانات الطاهرة. هذه المسألة التي نتكلم عنها الآن، وهذا الدم الخارج من جميع المذكورات عدا دم الحيض والنفاس أشرنا إليه أنه نجس بالإجماع. أما الدم الخارج من الإنسان أو من حيوان طاهر هنا اختلف العلماء. ومنشأ الخلاف هناك أحاديث مبيحة للصلاة في الثياب التي بها دم الجروح، والقائلون بنجازة هذا الصنف من الدم حملوا هذه الأحاديث على العفو. إذا الكلام هنا عن الحكم بنجازة هذا الصنف من الدماء. والخلاف على قولين: حكم نجاسة حكم الدم الخارج من الإنسان ومن الحيوان الطاهر، قولان. القول الأول: هذا الدم نجس، وإليه ذهب أكثر العلماء ذهبوا إلى نجاسة الدم الخارج من الإنسان ومن الحيوان الطاهر المأكول الطاهر الذي يؤكل لحمه. واستدلوا بأدلة من قالوا بنجاسة الدم الخارج من الإنسان أو من حيوان طاهر، ذكروا أدلة قول الله عز وجل: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقال وصف الدم المسفوح أنه رجس معناه نجس. واعترض على هذا الفهم، قالوا يسلم أن الرجس هو النجس، ولكن ليس بالنجس الحسي بل المعنوي، لأن الآية سيقت لبيان ما يحرم من الأطعمة. فالله عز وجل قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالرجس هنا ليس كل محرم بنجس، فالرجس هنا يعني محرم نجس الحسي. هذا جواب عند من قالوا بطهارة الدم دم الإنسان. وأيضا من أدلة جمهور العلماء حديث عائشة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة، قال لها: إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذا حديث في صحيح البخاري حديث 306. فأمرها بغسل دم الحيض، الأمر بالصلاة في الثوب بعد غسله من الدم. فقالوا هذا دليل على نجاسة الدم. اعترضوا عليهم من قالوا بطهارة الدم، قالوا هنا المراد هنا اغسلي عنك الدم أمر للاستحباب، أمر للاستحباب، والأمر بغسله لا يعني نجاسة، لا يعني نجاسته. هكذا أجاب واعترض الذين قالوا بأن الدم طاهر، دم الإنسان طاهر، قالوا يسلم أنه لم يأتي ضمير يعود على الحيض في هذا الحديث، لكن جاء في غيره. ففي حديث أسماء رضي الله عنها المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل: إذا صاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. فهذا يعود إلى السؤال، إذن الثوب المصاب بدم الحيض ليس بأل لأي دم، هذا هو الجواب. والجمهور استدلوا به على العموم بغسل كل دم، فقالوا بنجاسة الدم. فأجاب من قالوا بالطهارة بأن هذا هو دم الحيض، ولا خلاف بيننا وبينكم في أن دم الحيض نجس، أجمع العلماء على ذلك. أيضا استدلوا أيضا بأحاديث ضعيفة ذكرها أهل العلم، هذا القول الأول. وأيضا الجمهور قالوا الإجماع أيضا دليل، وهذا الإجماع حكاه النووي رحمه الله. وهذا الإجماع معارض بالاختلاف في دم الشهيد والكبد والسمك ودم ما لا نفس له سائلة ونحوها. فقالوا أصحاب هذا القول استثنوا بعض الدماء، فإذن حكاية الإجماع جعلها من أقارب الإباعة قالوا هذا مما الاستثناءات تجعل حكاية الإجماع محل نظر، لأن كل مستثنى يحتاج استثناء إلى دليل، وهذا يسلم منه أصحاب القول بطهارة هذا الصنف من الدم. إذن هذا أشرنا إلى قول جمهور العلماء بأن الدم الذي يخرج من الإنسان أو من حيوان الطاهر قالوا أنه نجس. القول الثاني قالوا أن الدم المسفوح من الحيوان الطاهر طاهر، يعني من الإنسان ومن الحيوان الطاهر طاهر ليس بنجس، وقال به كثير من أهل العلم، واختاره الشوكاني رحمه الله في السيد الجرار وفي غيرها من كتبه، وتابعه بعض العلماء في زماننا، أن الدم الخارج من الإنسان المسفوح من جرح أو من أنفه الرعاف أو من غير ذلك دم طاهر. واستدلوا قالوا الدليل الأول أن الأصل في الأشياء طهارة، ولا ينجس منها إلا ما جاء الدليل بنجاسته، ولم يأتي دليل يعتمد عليه في نجاسة هذا الدم فيبقى طاهرا. وكذلك أيضا قالوا جاءت عدة آثار عن بعض الصحابة والتابعين تفيد عدم نجاسة هذا الصنف من الدم، فقالوا صح عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فصلى عمر وجرحه يثعب دما يثعب دما. وهذا الأثر رواه الإمام مالك في الموطأ وهو صحيح. ففي هذا الأثر عن عمر أنه صلى وجرحه يثعب دما، ولو كان نجسا لم يصلي به، فدل على طهارة هذا الصنف من الدم. وهكذا أيضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، صلى هذا الصحابي مع وجود الدم. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، وصححه الحافظ بن حجر لأنه جاء معلقا، ويدل على طهارة الدم، لأن الصحابي رضي الله عنه صلى مع وجود الدم في بدنه أو ثوبه، ولو كان نجسا لم يصلي به، فدل على طهارة هذا الصنف من الدم. كذلك أثر ثالث أيضا قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لا أبالي لو نحرت جزورا فتلطخت بفرثها ودمها، وأكلت من شحمها ولحمها، ثم صليت ولم أمس ماء. أيضا هذا الأثر ذكره البغوي في شرح السنة، التصريح من أبي موسى الأشعري أنه لا يبالي بتلطخه بدم الجزور والصلاة به دون أن يمس ماء، ولو كان هذا الدم نجسا عنده لغسله، فدل على طهارة هذا الصنف من الدم. وهكذا جاء أثر رابع أيضا عن الحسن البصري رضي الله عنه قال: ما زال الناس يصلون في جراحاتهم، ما زال الناس يصلون في جراحاتهم. وهذا الأثر رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ووصله الحافظ ابن حجر، قال ابن حجر: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما في فتح الباري في المجلد الأول 281. في دم الآدمي لو كان نجسا لما استمر الناس يصلون في جراحاتهم، فإنها تخرج دما، فدل على طهارة هذا الصنف من الدم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، والراجح هو القول الثاني، طهارة الدم الإنسان وكذلك الحيوان الطاهر إلا دم الحيض والنفاس كما مر معنا. وترجيح هذا القول بطهارة الدم لقوة أدلته وسلامة هذه الأدلة من الاعتراضات القادحة، وموافقة أيضا هذا القول للقاعدة العامة في طهارة الأشياء التي قال عنها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: الأصل في الأشياء الطهارة، ولا ينجس شيء بمجرد التنازع والاختلاف فيه إلا أن تصح سنة بذلك، فيجب التسليم لها. كلام حافظ بن عبد البر في كتاب الاستذكار في المجرد الأول 294. انتهينا من الكلام عن هذه المسألة، مسألة الدم. نأتي لمسألة أخرى أيضا، المني السائل الأبيض اللزج الذي تفرزه الغدد التناسلية في الرجل ويحمل الحيوانات المنوية. هذا تعريف الطب الحديث، واختلف العلماء في حكم المني، هل هو طاهر أم نجس، والمني عامة ثلاثة أنواع. النوع الأول مني الآدمي، هذا الذي يهمنا ونذكره، فاختلف العلماء في حكم مني الآدمي هل هو طاهر أو نجس على قولين. القول الأول أنه نجس مطلقا، سواء كان مخرجه طاهرا أو متنجسا، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول، واستدلوا بأدلة هذا القول الأول الذين قالوا بنجاسة مني الآدمي. استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، تقول عائشة. والحديث رواه مسلم في الصحيح، حديث 289 في صحيح مسلم. وفي رواية لها، كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إن كان رطبا. ففي هذين الحديثين أن الرسول صلى الله عليه وسلم غسل المني من ثوبه، وأقر عائشة رضي الله عنها على غسلها للمني الرطب وفركها اليابس، ولو كان طاهرا لما حدث ذلك، هكذا قالوا. ومن قال بطهارة المني قالوا لهم، هذان الحديثان ليس فيهما أمر من رسول صلى الله عليه وسلم بالفرك أو الغسل، بل هما حكاية فعل من عائشة وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهما لا يدلان على الوجوب، لا يدلان على وجوب غسل المني، فلا يستدل به على النجاسة، هكذا رد عليهم. أيضا من أدلة هؤلاء العلماء الذين قالوا بنجاسة المني، قالوا إن عمر رضي الله عنه احتلم في ثوبه فاغتسل وغسل الاحتلام، وغسل الاحتلام من ثوبه، وعمر رضي الله عنه غسل المني من ثوبه مع كونه في سفر، قالوا ولو كان المني طاهرا ما اشتغل بغسله وهو مسافر، فدل على نجاسة المني، هكذا قالوا. فاعترض عليهم من قال بطهارة المني، قالوا اشتغال عمر في سفره بغسل المني لا يعني نجاسته، لأن المسافر يحسن هيئته بالنظافة، والمني يقبحها لتقذيره الثوب لا سيما إن ظهر للناس. وقالوا كون ابن عمر وبعض الصحابة يغسلون المني لا يدل على نجاسته، لأنه جاء عن بعض الصحابة ما يفيد عدم غسله. قالوا أيضا من قالوا بالنجاسة المني، قالوا أن المني مستقذر ومستحيل إلى فساد، أصله دم والدم نجس، فكذا المني. فرد عليهم من قال بطهارة المني يمتنع كون أصل المني دما نجسا، لأنه في مقره من باطن الحيوان، وما كان بمقره لا يحكم عليه بالنجاسة. وقالوا كون المني مستقذرا ومستحيلا إلى فساد لا يجعله نجسا، لا يجعله نجسا. هذه أيضا. ومن قال بنجاسة المني أيضا استدلوا بالقياس، قياس على المذي، قالوا المذي جزء من المني لتحللهما من الشهوة، والمذي نجس فكذا المني، قاسوا المني على المذي. واعترض عليهم من قال بطهارة المني، قالوا يسلم تحللهما من الشهوة، لكن المني مخالف للمذي في الخلقة وكيفية الخروج وفي الطهارة منه، وأحيانا لا يخرج مع المذي مني. فهذا جواب من من قال بطهارة المني. وهذا القول الأول أن المني نجس. القول الثاني أن مني الآدمي طاهر في ذاته، وإليه ذهب الشافعية في المعتمد والحنابلة في أظهر الروايتين والظاهرية الذين قالوا بطهارة المني مني الآدمي، واستدلوا بأدلة. الدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي رواية أنها كانت تحت المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فهذان الحديث الأول رواه مسلم في الصحيح رقم 105، والحديث الثاني رواه ابن خزيمة أيضا في صحيحه حديث 290. ففي هذين الحديثين أن المني لو كان نجسا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بثوب فيه مني، وأنه لو كان نجسا لما اكتفت عائشة رضي الله عنها بفركه في تطهيره. ودليل ثاني عند من قال بطهارة المني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، قال: إنما هو بمنزلة المخاطي والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة. هذا الحديث رواه الدارقطني، واختلف العلماء في رفعه، وقال برفعه الزيلعي كما رجح ذلك البيهقي رحمه الله أنه من قول ابن عباس رضي الله عنه. فهنا ابن عباس اكتفى في إزالة المني بالمسح بخرقة أو إذخرة، والمسح لا يجزئ في إزالة النجاسة من الثوب، وشبه المني بالمخاط والبزاق وهما طاهران، فدل على أن المني طاهر. أيضا دليل الرابع قالوا أن المني لا يجب غسله إذا جف، فلم يكن نجسا كالمخاط، إذن هو طاهر. كذلك قالوا من قال بطهارة المني أن المني بدء خلق آدم فكان طاهرا كالطين. إذن هذا قولان في مسألة حكم المني، والراجح هو القول الثاني بطهارة مني الآدمي، لأن الطهارة هي الأصل في الأشياء، فلا ينجس شيء إلا بما يقوى على إخراجه من هذا الأصل، وما ورد من الأدلة للقول بنجاسة المني لا تقوى على ذلك لقوة الاعتراضات عليها، ولما في القول بطهارة المني من الجمع بين الأدلة وهو الأولى، لأنهم حملوا أدلة إزالة المني على استحبابها والأدلة الأخرى على طهارة المني. هذه المسألة فيما يتعلق بالمني. نتكلم في مسألة البول سائل تفرزه الكلوات ويخرج من المثانة، معروف. والبول من حيث الحكم بالنجاسة قسمان: البول متفق على نجاسته وهو بول الآدمي، ويشمل بول المسلم والكافر الكبير والصبي والحي والميت. إذن البول المتفق على نجاسته بول الآدمي، مسلما كان أو كافرا، بول الكبير والصغير والصبي والرجل والمرأة والحي والميت كله نجس، وذكروا الإجماع على نجاسته كابن حزم وغيره. واستدل الفقهاء على نجاسة بول الآدمي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، والحديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء، فإنما بعثتوا ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة نجاسة البول بالماء دل على نجاسته. وهكذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه
فدعا بماء فأتبعه إياه. والحديث رواه البخاري أيضا في الصحيح 222 رقم الحديث. هكذا أيضا الحديث الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. والحديث متفق عليه. ففي هذه الأحاديث الأمر بغسل الأرض والثوب من بول الآدمي، وفي العقاب على عدم تنزه منه في ذلك وفي البدن، فدلت على نجاسة بول الآدمي. وهكذا دل الإجماع على نجاسة بول الآدمي، كما ذكر ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع، وهكذا الإجماع لابن المنذر، وأيضا ابن رشد في بداية المجتهد، والنووي في المجموع، كلهم ذكروا الإجماع على نجاسة بول الآدمي. النوع الثاني بول الحيوان الحي مأكول اللحم، نحو بول الإبل والبقر والغنم والأرانب. اختلف الفقهاء على قولين: القول الأول أنه نجس، وإليه ذهب أبو حنيفة ومن معه من أهل العلم، واستدلوا بعموم الأحاديث الآمرة بغسل البول عامة والعقاب على عدم تنزه من البول، هذه أدلتهم. والقول الثاني من قال بطهارة بول ما الحيوان مأكول اللحم، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية أن بول الإنسان إنما حكم بأن بول الإنسان الحي المأكول طاهر. واستدلوا بحديث أنس قال: قدم أناس من عكلة وعرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. أمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان إبل الصدقة. إبل الصدقة، والحديث رواه البخاري في الصحيح رقم 233 في صحيح البخاري. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب أبوال الإبل، ولم يأمرهم بغسل ما ينال منها عند الشرب، ولو كان نجسا لحرم عليهم شربه أو أمرهم بغسله، فدل على طهارة بول الإبل وبول ما يؤكل لحمه هذا القول الثاني. وأيضا استدلوا بحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح 360. فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم، لا تخلو هذه المرابض من أبوالها وأبعارها، ولا بد من مباشرتهم لها في صلاتهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر باتقائها حين أذن لهم، فدل ذلك على طهارة أبوالها. وهذا القول الثاني أيضا استدلوا بحديث ابن عباس: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير. والحديث رواه البخاري في الصحيح 1607. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدخل البعير في المسجد الحرام، وقد أمر الله تعالى بتنظيفه وتطهيره، والبعير لا يعقل، فيمتنع عن تلويث المسجد ببوله ونحوه، ولو كانت أبوالها نجسة لكان في ذلك تعريض للمسجد الحرام للنجاسة بلا ضرورة، فدل على طهارة أبوال الإبل وما يؤكل لحمه. هذا القول الثاني هو الراجح، طهارة بول الحيوان الحي مأكول اللحم. والقول بطهارة بول الحيوان الحي المأكول اللحم هو الراجح لقوة أدلته، ولأنه موافق لقاعدة الأصل في الأشياء الطهارة. وأيضا هذا القول في جمع بين الأدلة التي ظاهرها نجاسة هذا البول فتحمل على استحباب التطهر منه، والأدلة المخالفة لذلك تحمل على عدم نجاسته، ولأن القول بنجاسته فيه مشقة على من يعمل ويزاول هذه الدواب، فيبتلون بأبوالها في ثيابهم وأرجلهم، فيشق عليهم التحرز منها أكثر من ابتلائهم ببول الآدمي. فلرفع الحرج أيضا هذا القول هو الراجح في هذه المسألة. هناك أيضا مسألة بول الحيوان الحي غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم كبول الحمار والكلب والفأرة. اختلف العلماء، منهم من قال أنها نجس، ومنهم من قال بأنها طاهر، والقول الراجح هو طهارة بول حيوان الحي غير المأكول لقوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، وسلامة هذه الأدلة من الاعتراضات القادحة، ولما سبق في ترجيح القول بطهارة بول الحيوان المأكول، فلا فرق بين البولين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير المسجد من بول الأعرابي، ولم يأمر بتطهير المسجد من بول الكلاب، وهذا يدل على الفرق بين بول الآدمي وبول الكلاب. وهكذا أيضا ملازمة هذه الحيوانات للناس كالحمير والقطط تلازم الناس وهي غير مأكولة، وقد يخرج من هذا الشيء والثياب وأيضا مجالس الناس تتلوث بأبوالها وأرواثها. فلو كانت نجسة لجاء الأمر، لجاء الأمر بتطهير هذه الأشياء. فالقول بطهارة بول الحيوان الحي غير المأكول بطهارته هو القول الراجح في هذه المسألة. ونتكلم أيضا في مسألة أيضا الرجيع، الروث النجو، وأيضا الرجيع المتفق على نجاسته، اتفق الفقهاء على نجاسة رجيعين، رجيع الآدمي مطلقا ورجيع الميتة النجسة، ودليلهم الإجماع، ودليلهم الإجماع وما تقدم في حكم بولي الآدمي والميتة وأنها نجس. والنوع الثاني الرجيع المختلف في نجاسته، رجيع حيوان الحي مأكول اللحم، واختلف العلماء أيضا، فمنهم من قال أنه نجس ومن قال أنه طاهر، هذا القول الثاني، وهو الراجح في هذه المسألة قول الثاني أن رجيع وروث الحيوان الحي مأكول اللحم طاهر. وإلى هذا القول ذهب داود الظاهري والمالكية والحنابلة والشافعية في وجه والحنفية، وأدلتهم هي أدلة القول بطهارة بول الحيوان الحي المأكول، أيضا طهارة رجيعه. هذه المسألة إذا الراجح القول بطهارة رجيع الحيوان الحي المأكول. ومسألة أخرى أيضا أخيرة، رجيع الحيوان الحي غير مأكول اللحم، يعني رجيع الحمير والكلاب ونحوها. والكلام عن الحكم بنجاسة رجيعها كالكلام عن الحكم بولها كما مر معنا، والترجيح بينهما وأن الراجح طهارته. فكذا رجيع الحيوان الحي غير مأكول اللحم أيضا طاهر كبوله كما مر معنا سابقا. آخر مسألة في هذه المحاضرة حكم المذي والودي. والمذي ماء رقيق قريب إلى البياض يخرج عند الملاعبة والتقبيل، هذا المذي. واختلف العلماء في المذي والودي، كما قلنا الودي ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، وأهل العلم اختلفوا في حكم المذي والودي من حيث الطهارة والنجاسة. فمذي وودي الآدمي نجس كبوله باتفاق الفقهاء، وحكى ابن عبد البر والنووي الإجماع على نجاستهما، المذي وودي الآدمي نجس بالاتفاق، حكاه ابن عبد البر والنووي الإجماع على نجاستهما، وأيضا قياسا على البول، ولأن الودي خارج من مخرج البول وجار مجراه في الحكم. وهكذا أيضا
نجاسة المذي، الأمر بغسله، كما جاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. وحديث علي رضي الله عنه حديث معروف رواه مسلم في الصحيح رقم 303. قال علي: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية: توضأ وانضح فرجك، وفي رواية: توضأ واغسل ذكرك. هذه كلها أوامر والأحاديث رواها مسلم. فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر من المذي، ولو كان طاهرا لما أمر به، فدل على نجاسة المذي، دل على نجاسة المذي. وهكذا جاءت أدلة أخرى أيضا عن بعض الصحابة، عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه أيضا. قال ابن عباس أنه أتى أبيا ومعه عمر فخرج عليهما فقال: إني وجدت مذيا فغسلت ذكري وتوضعت. فقال عمر: أو يجزئ ذلك؟ قال: نعم. قال: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف، في مصنفه في الطهارات في المني والمذي والودي، في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله. كذلك أيضا جاء أيضا في خلافة عمر رضي الله عنه قال: إنه ليخرج من أحدنا مثل الجمانة، فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ. أيضا رواه عبد الرزاق في المصنف في الطهارة باب المذي حديث 605. هذه الآثار أيضا عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس كلها أيضا ترجح قول جمهور العلماء بنجاسة مذي الآدمي لقوة هذه الأدلة. وهكذا الودي هو نجس أيضا. انتهينا من ذكر ما يتعلق بهذه المحاضرة من مسائل، وبقية الكلام عن أحكام النجاسات أيضا في محاضرتين قادمتين. نسأل الله عز وجل يفقهنا وياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.